من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين فارق الدنيا فهد قلوبنا يا فداه وملكه درع رهين. هل استولى النبي صلى الله عليه وسلم على أراض لأيتام في بناء المسجد النبوي؟ وما كان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراضي وزروع الأنصار؟ وهل الإسلام يدعونا إلى الكسل من معرفة حال أهل الصفة؟ هل آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين بعضهم مع بعض في مكة؟ أم كانت المؤاخاة في المدينة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نطرحها على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نرحب بكم كما نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور.
حياكم الله أخي الحبيب وأسعدكم وأواكم.
الله يبارك فيك. من فضلك ونحن الآن نتكلم عن أول يوم في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. يشاع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أخذ أراضي لأيتام وبنى بها وبنى عليها المسجد النبوي. كيف ذلك دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ولا شك أن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدم فكر صلى الله عليه وسلم في أول شيء يصنعه أو يفعله للأمة هو بناء المسجد الذي يعني يخرج منه ويشع منه العلم والنور والإسلام إلى كل مكان في العالم. ولذلك كان قضية اختيار مكان المسجد نفسه هي قضية مهمة جدا في ذلك الوقت. لم يختر مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مستشارين ولا من قبل كبار الصحابة من المهاجرين أو من الأنصار ولا حتى منه هو عليه الصلاة والسلام ولم يتنزل به وحي من الله تبارك وتعالى أن يبنى المسجد في هذا المكان. وإنما سخر الله عز وجل ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تمشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويطلب منهم بأن يخلوا سبيلها حتى بركت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فعلم أن هذا المكان هو المكان المعني ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت الناقة يعني عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين يعني في هذا المكان. وكان مربدا. المربد هو عبارة عن موضع لتجفيف التمر. أهل المدينة أهل تمر يعني أهل زروع وأشجار التمر إلى اليوم هي المشهورة في المدينة. فكان هذا الموضع يضعون فيه التمور
الإعداد
ليجففوها
كانوا بيعد التمر
نعم لأجل أن تعد لشيء معين. فكان هذا الموضع لغلامين من المدينة يدعيان سهل وسهيل كما جاء في هذا الحديث غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل يعني هذا هو المكان. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين ونريد أن نتدبر هذا المشهد عشان يعني حتى يعني نستطيع أن نقف على حقيقة الرواية الصحيحة هذه الرواية الصحيحة في الموضوع. دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومهما بالمربد هذا ليتخذه مسجدا. ساومهما يعني
عرض عليهم البيع
عرض عليهما تبيعان هذه الأرض ولا لا يعني يطلب منهما عليه الصلاة والسلام. فقال لا لا هنا حينما نقف عليها يعني أنهم رفضا لا هم لم يرفضا
يرضى أن يكون هدية للنبي.
نعم. قال لا بل نهبه لك يا رسول الله.
نعم.
أنت تعرض علينا الشراء يعني تريد أن تدفع
هو هبة
لا نحن نريد أن نهب هذا المكان لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما.
نعم، لازم بالثمن.
بالثمن.
نعم.
وفي رواية أخرى للبخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار، وعندما جاءوه قال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى.
هم أخواله صلى الله عليه وسلم.
هم أخواله عليه الصلاة والسلام. إذن هنا نستطيع أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الأرض أبدا من اليتيمين أو من بني النجار أو من غيرهم إلا
بالثمن،
إلا بثمنها.
كان أظن شيخنا في طول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أنه لم يقبل أي شيء إلا بالثمن.
أليس هذا منهج؟
نعم.
هذه شريعة شرعها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائد والإمام والقدوة، لذلك يجب أن يكون هو قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إذا لابد من تعويض صاحب الأرض إن احتاجت، حتى الدولة الإسلامية وقتها تحتاج إلى المسجد، لكن لابد من تعويض صاحب الأرض الذي أعطى أرضه للدولة أو للحاكم أو للإمام ساعتها.
نعم.
لبناء مسجد، أو حتى في بعض الأمور إقامة جسور، توسعة طرق، غير ذلك، يجب على ولي الأمر ساعتها أن
يعني يسويهم أيضا في السعر.
نعم، ويعطيه التعويض المناسب،
مش ده قرار جمهوري أو قرار ملكي وخلاص، لابد من تعويض لهذا الأمر.
لا، هو لابد من التعويض. هذا هو الأمر المتعارف عليه والمتعامل به حتى في بلادنا الإسلامية والعربية، يعني هذا هو الذي يعني
يحدث به.
نص عليه حتى قانونا في بلادنا العربية والإسلامية.
نعم.
وفي بلاد العالم كلها حينما تعرض مثل هذه المسائل يعوض صاحب الايه، صاحب.
نعم.
الارض بجزء او غير ذلك.
نعم.
ليس لانه عليه الصلاه والسلام الامام والقائد وصاحب القرار يعني يشاع عنه انه اخذ هذه الارض
عنوه
من صاحبها. يقول ابن حجر رحمه الله: واحتج من اجاز بيع غير المالك بهذه القصه، قصه الغلامين. قالوا: لان المساومه وقعت مع غير الغلامين من بني النجار. واجيب باحتمال ان الغلامين كان من بني
النجار،
كان من بني النجار، فساومهما وأشرك معهما في المساومة، يعني في العرض والطلب، أعمامهما أو عماهما. لماذا؟ لأن الغلامين كان لا يزال
صغيرين
في السن.
هذا أصلا يحدث في حياتنا كلها، واحد بيتفق في اتفاق معين ويأتي من هو كبير ويشارك في المساومة، ليس كذلك؟
بلى، هذا هو لا، حتى الفقهاء أنفسهم أنت تعلم أنهم اختلفوا حتى فيما بينهم. يعني الإمام أبو حنيفة يرى رأيا في قضية هل يجوز لمن لم يبلغ سن الرشد أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا، أنه غير كامل أهلي.
نعم.
فهل يجوز له أن يبيع أو أن يشتري، أم لابد من وجود الوصي عليه حتى يبيع ويشتري؟ هذه مسألة خلافية يرى فيها العلماء رأيا عن غيرهم.
نعم.
ولذلك المسألة فيها أخذ ورد كبير جدا، لكن الخلاصة أن الأرض إذا كانت ملكا لأحد من الناس، يعني بغض النظر عن الاختلاف العلماء من يبيع ومن يشتري، لكن لابد وأن يعوض صاحبها وأن يعطى ثمنها بمنتهى التراضي والقبول حتى يكون البيع.
نعم.
حتى يكون البيع صحيحا بفضل من الله تبارك وتعالى.
لعل فضلتك توجه كلمة لأصحاب المناطق السكنية الكبيرة حينما يخططون مخططات ويحاولون أن يبنوا مثلا كومباوند معين في منطقة معينة هنا أو هناك، لعل فضلتك يعني توجه له كلمة أن أول ما يبدأ يخطط المسجد ثم يعني يجهز حوله الأمر.
المسجد في الأمة الإسلامية كان هو محور ارتكاز أي منطقة جديدة. يعني أي منطقة جديدة الأمة الإسلامية كانت مقبلة عليها، كان أول ما يبنى المسجد.
نعم.
أولا. ثم يبنى من حوله المناطق السكنية والمرافق العامة والخاصة وهذه الأشياء كلها.
نعم.
على عكس ما يحصل في بعض المجتمعات الآن، لذلك لابد أن نعود مرة أخرى إلى أن يكون المسجد هو محور الارتكاز في كل مكان، منه ينطلق الخير ويشع النور في المنطقة بأكملها، كل.
نعم.
ذلك خدمة للمسلمين.
نعم.
بل والله حتى لغير المسلمين ممن يقطنون أماكن معينة يستفيدون حتى.
صحيح.
من وراء هذا المسجد، حينما يربى في المسجد أبناء المسلمين تربية صالحة.
نعم.
وبالتالي ستنعكس في معاملاتهم مع غير المسلمين أيضا.
نعم.
في تلك المنطقة.
نعم. شيخنا، ما دمنا ذكرنا مسألة المسجد، مسجد النبي على وجه الخصوص مرتبط بأهل الصفة، وحضرتك يعني كما نتعلم أن أهل الصفة كانوا يجلسون فقراء، يأتوا الناس إليهم بالطعام والشراب مثلا. هل الإسلام العظيم يدعونا إلى الكسل وعدم العمل، لأننا قد يعني نأخذ بآراء أهل الصفة مثلا؟
أهل الصفة من هم أولا؟ يعني ما هو يعني بعض الناس الذين يتهمون أهل الصفة ويأتون بروايات واهية موجودة في كتب السير من أنهم كانوا متوكلين وكانوا كسالى وكانوا يعتمدون على غيرهم، وهذا كلام غير صحيح البتة أبدا، لم يكن الأمر كذلك. الموضوع ببساطة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحل مشكلة كبيرة جدا حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة. الآن المدينة يعيش أهلها فيها منذ زمان معروف جدا، مجتمع المدينة مجتمع زراعي، يعني كانوا أهل زرع عندهم زراعة وكذا. مجتمع مكة كان مجتمع تجاري. فأهل مكة الآن جاءوا إلى المدينة لا معهم أموال ولا معهم تجارات.
ولا بيوت ولا أي شيء.
ولا بيوت ولا أي شيء يعني. فكان لابد من المؤاخاة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. بقي مجموعة من الناس، هؤلاء لم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤخيهم من الأنصار، وهؤلاء هم الذين تكونت بهم فكرة
أهل الصفة.
الصفة وأهل الصفة. فأنا أقول على الرغم يعني حتى لا يفهم كلامنا بطريق الخطأ، على الرغم من تسخير الأنصار رضي الله تعالى عنهم
كل ما
يملكون من أموال وعقار وغير ذلك لخدمة إخوان من المهاجرين، إلا أنها لم تكفي.
صحيح.
عدد المهاجرين كبير والمكان لا يتسع لأن يؤوي كل هذه الأعداد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها بمكان في بمؤخرة مسجده عليه الصلاة والسلام. هذا المكان كان بعد تحويل القبلة، كان بعد تحويل القبلة، فأصبحت القبلة في المكان المعروف إلى الآن، ومكان أهل الصفة في الخلف. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يظللوا هذا المكان، يعني يسقفوا، وأطلق عليه اسم الايه؟ الصفة أو الظلة، يعني اللي اشتهر في على الصفة، لكن كان هذا اسمه. ثم عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عريفا لأهل الصف. العريف هذا كان مين ساعتها؟ كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وظيفة أبو هريرة ساعتها كانت وظيفته إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم لشيء ذهب أبو هريرة ودعاهم، إذا أراد أن يعرفهم بشيء ذهب أبو هريرة وعرفهم،
قائد لهم،
وهكذا قائد لهم في كل شيء، حتى في التعليم يعني كان
موجود. في أيضا فقرة بس فضلت الدكتور إذا سمحت لي، لعل بعض الأشخاص قد لا يقبل مثلا نفسه، وهذا أظن ليس فيه عيب، أن يأخذ بيت عند أحد أو يجلس عند أحد، فاختار أن يكون في أهل الصفة،
وهذا موجود أيضا. بارك الله فيك
وفيكم بارك.
ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، تعالى نسمع إلى كلام أبو هريرة ليتبين لنا الأمر على حقيقته يعني. يقول: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين يعني والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة. أبو هريرة يرد على الناس ساعتها يعني: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق، يعني تجار وبينزلوا الأسواق وبيشتغلوا خلاص.
صحيح.
هو ما عنده هذه التجارة.
وكذلك الأنصار.
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم. تمام. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أي حين إيه؟ حين يعني ينسون يعني هؤلاء الناس لهم أعمالهم وكذا، ونحن
فكان متفرغ بقى للعلم والرواية يعني.
لكن هل أبو هريرة كان فقيرا معدوما كما يظن البعض؟ لأن صورة أبي هريرة مرسومة في أذهان الجيل وأذهان أبناء الأمة أنه كان إيه؟ فقيرا معدما وكاد يموت من الجوع، وكان وكان وكان. هذه صورة أبي هريرة، صحيح ولا لا؟
صحيح.
أبو هريرة، وهذا كلام مهم جدا أن نعلمه، أبو هريرة لم يكن فقيرا معدما في أصله. أبو هريرة جاء من بلده،
من داوس،
متجها إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما جاء وكما ورد في الصحيح كان معه عبد خادم جاء به ليخدمه في البداية. أبو هريرة ما كان جاي فقير ولا شيء أبدا يعني كما يظن البعض، وكان يمكن لأبي هريرة الاستغناء عن الصفة وعن السكن بين أهلها، لكنه اختارها ليكون أكثر ملازمة وتعلما من رسول الله.
نعم. صلى الله عليه
عليه الصلاة والسلام. لذلك نجد أبا هريرة لم يضيع لحظة واحدة في فترة زمنية لا تتجاوز السنوات الأربع. كان أبو هريرة هو إيه؟
أكثر
الرواة والمحدثين عن
رسول الله،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه بعض علماء الأمة بأنه معجزة من معجزات رسول الله. بسبب القصة المعروفة
صلى الله عليه وسلم.
لا، القصة المعروفة لما فرض له صلى الله عليه وسلم رداءه، والقصة المعروفة ثم أصبح بعدها أكثر الأمة حافظة.
طب نأخذ القصة لعل المشاهد الكريم يستفيد منها. الله
القصة أن الرسول عليه السلام فرد أو فرش رداءه صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو هريرة وجلس على رداء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يضم الرداء إليه، إلى جسده أو إلى بدنه. ومن بعدها سبحان الله ما سمع أبو هريرة كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظها عن ظهر قلب، عن ظهر قلب. ولذلك لما عدوها هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام أيضا معتبر وممكن أن يؤخذ به.
طيب اسمح لي شيخنا، مش عايز أمر يعني أمرر هذه المسألة حتى نتكلم في أمر الآن يعني قد يشتهر بين الناس خاصة طلبة العلم. هل يجوز من هذا الأمر أن نكفل ما يسمى بكفالة طالب العلم شيخنا الكريم؟
كفالة طلب العلم في زماننا هي قريبة منها يعني، لكن ليست الصورة ذاتها، لأن هؤلاء السبعين أو أكثر حسب الوفود التي تأتي إلى المدينة والذين سكنوا هذا المكان وسمي بالصفة، هؤلاء الناس ليسوا كلهم من الفقراء وليسوا كلهم من المحتاجين. كان فيهم صحابة كبار وأصحاب يعني أصحاب أموال أيضا يعني كان فيهم من الصحابة أبو هريرة وأبو ذر وسعيد بن عامر وصهيب بن سنان وثوبان وسفينة، كثير من أصحاب
النبي اختاروا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم،
اختاروا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الفقراء يعني كان منهم أيضا الفقراء. لكن جلوسهم في هذا المكان لم يكن دروشة كما يظن البعض، والذي يعني اعتبره بعض الناس من المتصوفة أو غيرهم أخذوها إيه؟ اتخذوها ذريعة واتخذوها دليل
لترك الدنيا مثلا،
لترك الدنيا والزهد فيها واعتزال المجتمعات وسكن بعض الأماكن البعيدة أو في بعض الأماكن في المساجد، وخلاص مشغلين إيه؟ مسابح طلعة ومسابح نزلة ودج وطبل وليل ونهار وهذه العبادة. لا طبعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الصفة كانوا يعني اختاروا هذا الطريق لأجل أن يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، والفقير منهم حتى يعف نفسه أن يمد يده للناس أو أن ينتظر حتى يأتيه الناس بكذا أو كذا.
نعم شيخنا الكريم.
ثم أنا أقول طلبة العلم في زماننا ليسوا كأهل الصفة تحديدا يعني أو بالضبط إلا في مواضع معينة أو ظروف معينة يمر بها بعض طلبة العلم، وأنا رأيتهم بنفسي في بعض البلدان خاصة في أدغال أفريقيا والأماكن النائية بالفعل يحتاجون إلى من يكفلهم، لأنهم هم من يحفظون كتاب الله ويتحركون في الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نعم هم أولى من غيرهم، لكن إذا 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 قلنا لأغنياء المسلمين وأثرياء المسلمين يعني انتبهوا لطلبة العلم وللدعاة إلى الله ولهؤلاء الناس خاصة الفقراء منهم، أيضا أنادي في إخوتي من طلبة العلم ومن الدعاة ألا يتكلوا على ذلك. هذه نقطة مهمة جدا يعني.
نعم.
لأن الأصل غير ذلك.
نعم.
معظم الصحابة لا، كان لهم أشغالهم ولهم أعمالهم يعني.
صحيح.
الأصل غير ذلك. كذلك لا يكن أبدا مسلكا يسلكه بعض الناس كما سلكه بعض المنحرفين من أصحاب البدع والضلالات، من حيث ترك العمل كما ذكرنا والإخلاد إلى الراحة إيه؟ إلى الراحة والكسل. أقول إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أشهر أهل الصفة يعني قاطبة وعرف أهل الصفة لم يستمر في ذلك الأمر، بل خرج إلى الحياة بعدها حتى أصبح إيش أبو هريرة حتى أصبح أميرا على البحرين في خلافة عمر بن الخطاب.
سبحان الله. وده يدل على أنه كان متمسك فقط بصحبة النبي.
بس هو 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 يريد أن يحصل شيئا بعينه، حصله
هنيئا له،
ثم بعد ذلك انتقل بالعلم إلى الناس.
نعم.
ثم تدرج في الأعمال وفي التجارات وفي الزواج وفي غير ذلك حتى أصبح أميرا على البحرين في خلافة عمر بن الخطاب. هذا إن دل فإنما يدل على أن وجوده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة لم يكن أبدا لم يكن تواكلا ولا تكاسلا ولا دروشة كما إيه؟
نعم شيخ
كما يظن البعض أبدا.
نعم. أيضا يشاع فضلة الدكتور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط آخى بين المهاجرين والمهاجرين، معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، ولكن هل كانت هناك مؤاخاة قبل ذلك بين المهاجرين والمهاجرين في مكة قبل المدينة؟
هو شوف العبارة نفسها تصحيحا لها بسيطا جدا يعني.
نعم.
آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في المدينة وهذا معلوم للجميع.
نعم.
وما جاءت به الأدلة الصحيحة، لكن آخى بين المهاجرين والمهاجرين هذا كان تلقائي لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى ما صنع في المدينة أن يأتي مثلا بفلان ويقول له إيه خذ عندك فلان هذا أخوك أو تعالى يا فلان أنت اعرض ماذا عندك لإخوانك.
نعم.
لا لا لا، وإنما في المدينة تلقائيا بطبيعة الحال وطبيعة الظروف المحيطة بهم والوضع الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة قبل الهجرة، لا شك أنهم ليس لهم إلا بعضهم.
صحيح.
يعني ليس لهم إلا إيه؟ كل واحد ليس له إلا أخوه.
نعم.
هو من يؤازره، وهو من ينصره، وهو من يختبئ عنده، يختفي عنده، وهو من يعلمه، وهو من يفقهه، وهو من يساعده. كل هذا كان موجود في
نعم.
مكة
قبل
يعني، فكانت قضية المؤاخاة أصلا موجودة.
نعم شيخنا الكريم.
لأن
نعم.
المجتمع واحد.
نعم.
ومعظمه كان يعرف بعضه يعرف بعضهم بعضا، سواء كانوا في الجاهلية من السادة أم كانوا من العبيد، كلهم يعرفون بعضهم
بعضهم
يعرفون نعم. بعضهم بعضا. نعم.
أيضا شيخنا، ما موقف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من زروع وأراضي الأنصار؟ سافر وهاجر إلى المدينة، كون فيها الدولة، وجد زروع وأراضي للأنصار، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟
التصرف كان بنفس الطريقة التي ذكرناها في بداية الحلقة مع سهل وسهيل الغلامين اليتيمين. أن كل صاحب أرض له أن يأخذ ثمن إيه؟
نعم.
ثمن أرضه. فإذا أخذ معه أحد من المهاجرين أخا له، هو بالخيار، إما أن يأخذ أخا له يعني يستضيفه ويقوم على حاجته وكذا، وإما أن يشاركه حتى في
المزارعة مثلا.
نعم، كما حصل مثلا مع عبد الرحمن بن بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وهو سعد بن الربيع يعني طرح فكرة على عبد الرحمن بن عوف.
صحيح.
أن يتنازل له عن نصف بيته، عن نصف أرضه، عن زوجة من زوجاته ليتزوجها هو بعد تطليقها، لكن عبد الرحمن بن عوف اختار إيه؟
نعم،
اختار السوق والتجارة، وقال دلني على السوق كما نعلم. فبعض الصحابة
يعني كرم وسخاء صحابي يقابله عفة.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لكل واحد عليه.
نعم.
كل واحد بالخيار على حدة.
نعم.
إما أن يشرك معه غيره من الصحابة في أرضه، وإما أن يتنازل عنها للدولة.
نعم.
الإسلامية، وإما أن يأخذ ثمنها، كل واحد بالخيار.
نعم. أين بارك الله فيك. ننهي الحلقة في ونعلم المشاهد الكريم عن شخصية من أول من دون للتاريخ الهجري.
أول من دون للتاريخ الهجري أو للتاريخ الهجري كان الفاروق عمر.
نعم.
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعلها كما نعلم من بداية شهر الله المحرم.
نعم.
لأن ابتداء عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على الهجرة كان في المحرم. ابتداء العزم كان ولم تكن الهجرة،
ليس الوصول يعني.
نعم. بعد بيعة العقبة الثانية، وكان العزم هذا في ذي الحجة في البداية خالص يعني.
نعم.
ثم دخل عليه المحرم. أما بدء هجرة الرسول عليه السلام الفعلية كانت في ربيع الأول.
نعم.
كانت في ربيع الأول على الصحيح يعني.
نعم.
أما المحرم فهو أول هلال استهل به صلى الله عليه وسلم
عقد النية
بعد البيعة يعني، بعد بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة جاء إيه؟ هلال المحرم بعدها، فناسب ذلك. وكذلك ليكون بداية التاريخ الهجري للمسلمين بعد أداء مناسك الحج.
صحيح.
كل هذا كان سببا في أن يختار عمر والفاروق رضي الله تعالى عنه.
نعم.
هذا التوقيت والتحديد، لأنه إيه يعني، أضف إلى ذلك شهر الله المحرم مكانته عند الله تبارك وتعالى، وهو أحب الشهور إلى الله عز وجل كما نعلم. فهذه طبعا كلها كانت يعني أسبابا جعلت الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يجعله التاريخ الهجري لأمة الإسلام والمسلمين.
نعم شيخنا، ما أسعد صحبتكم، بارك الله فيك.
حياكم الله.
أشكرك، جزاك الله خيرا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، جزاكم الله جزاء الأوفى على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.